أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نبدأ في قاعدة تفسيرية جديدة في نظام الاستعمال اللفظي للقرآن الكريم على وفق عمومة الولاية والمحكمات في تفسير القرآن الكريم وعلوم القرآن الكريم. وهذه القاعدة قاعدة أن القرآن ذكر وأمثال، القرآن ذكر وأمثال. طبعا ورد لدينا في البيانات القرآنية والروايات أن القرآن الكريم على يعني أسلوب القرآن الكريم، شاكلة القرآن الكريم، النظام الاستعمالي للقرآن الكريم، ربما ورد لدينا أنه على 8 أنحاء وأنماط، على 8 أنماط، على 8 أنماط. من تلك الأنماط الأمثال، الأمثال. أي من تلك الأنماط الأمثال، نعم. من تلك الأنماط الأمثال. طبعا ورد القرآن على أحكام، على قصص، على وعظ، على حكمة، على جدل، وأيضا ورد على أمثال. إذن أبواب 8 يعني ورد القرآن الكريم على شاكلة والسورة كما في الرواية، روايات عديدة تحدد لنا النظام الاستعمالي في القرآن الكريم أنه على ماذا؟ على 8 أبواب: حكمة، وجدل بالتي هي أحسن، ومواعظ، وقصة، وأمثال. أيوة، أحكام. على كل 8 أقسام، أي 8 أقسام. وربما وردنا رموز وإشارات. فالنظام الاستعمالي في القرآن الكريم إذن على 8 أقسام. هذا القسم وهو الأمثال، الأمثال، ونريد أن يعني في الواقع الآن في صدد نستطيع أن نعبر عن ذي القاعدة بعنوان عام. هذه الأحكام كيف نتناولها؟ ذكر أيضا، أنه ذكر وعظ، ربما بلحاظ الذكر، ذكر القرآن، ذكر والأمثال. هذه القاعدة رغم أن كثير من المفسرين أشاروا إليها على اختلاف مشاربهم التفسيرية، أشاروا إليها، ولكن في الحقيقة إشارتهم إليها وإلفاتهم إليها اخذ طابع تنظيري تجريبي لن يفعل لديهم بشكل عملي في سيرهم التفسير، في سيرهم في علم التفسير. وبعبارة أخرى، تنظير هذه القاعدة حتى لدى كثير من المفسرين مقتضب. وبعبارة ثالثة، تفسير هذه القاعدة عند كثير من المفسرين لم يأخذ في الحسبان أبعاد هذه القاعدة المترامية الخطورة والحساسية، وهذا هو السبب في أنها لم تفعل لديهم ولم ترعى لديهم برعاية أكيدة مهمة في سيرهم التفسيري، لأنه اليقظة والانتباه إلى أهمية الشيء يعطي واعزا قويا أكيدا لرعاية الشيء نفسه بشكل دائم دائم. وحيث أن التنظير لهذه القاعدة ورسم حدود هذه القاعدة بشكل مختزل أو ضيق، بالتالي لا يعطي وعيا علميا وانتباها علميا كافيا لخطورة القاعدة ومدى تداعياتها وآثارها، سواء في منهج تفسير القرآن بالقرآن أو منهج التفسير الموضوعي أو منهج التفسير التجزئي أو منهج التفسير الإشاري أو عرفنا منهج التفسير المختلفة الأخرى حسب أسباب النزول أو بينما في منهج أمومة الولاية والمحكمات، هذا المنهج نلاحظ من تعاليم أهل البيت عليهم السلام التأكيد الإصرار الإلفات بشكل مداوم بشكل دائم بشكل استنفاري لهذه القاعدة. وفي علم البلاغة والعلوم الأدبية بحمد الله لا بأس إلى حد ما، يعني في تناول إلى جهات بحث التمثيل والأمثال، ولكن ليس استيعابا كاملا. طبعا بحث التمثيل يعد ويندرج من علم البيان في علم البلاغة، يعني نظير وجه الشبه والتشبيه وما شبه ذلك، ولكن لم يكن البحث البلاغي وافيا مستوفيا لهذا المبحث. بينما الذي نلاحظه في روايات ومنهج وبيانات البيت التأكيد على بالغ الخطورة والأهمية لهذه القاعدة ولهذا المنهج. بل في بعض بيانات القرآن وأهل البيت كل ما هو صحيح. الآن مر بنا أن القرآن على 8 أقسام، ولكن بالدقة ربما إذا أراد الإنسان أن يلتفت، وهذا من بديع الأقسام، من بديع الأقسام في التقسيمات الإلهية أنها ليست تقسيمات متباينة، مو متداخلة بشكل خلط وخط، لا، ولكن مع ذلك إذا سامعين لهذا التقسيم في الوجود، أقسام الوجود عبرانا تختلف عن أقسام الماهية والمفاهيم. أقسام الوجود في حين هي أقسام متمايزة هي متداخلة. تقسيم وتمييز وتفصيل في حين تفصيل فيه تمازج. فكان دعونا نعرف هذا المثال جيد، ان هذا بداية النقاط لشرح القاعدة الخطيرة النفيسة. في علوم قواعد التفصيل يمرون عليها مرور الكرام ولا يرعونها رعاية زائدة، ولا يعني يرعونها المقصود مو فقط تنظيرا، الرعايه يعني مراعاتها في تطبيقات يوميات احاديات التفسير. هذا المراد من الرعايه، مو بس رعايه يعني فقط تنظير. دوما يجب ان تاخذها محط النظر في الحسبان. كلام هذا الرعايه. دعونا إذا المقطع أنه إذا في حين أن أسلوب القرآن، أسلوب النظام الاستعمالي في القرآن 8 أقسام، 6 أقسام، 5 أقسام، 4 أقسام، بيانات متعددة وليست متدافعة ولا متناقضة. هذه الأقسام في حين هي أقسام متمايزة هي متداخلة. يعني ماذا متداخلة؟ يعني بنمط أنه آيات الأحكام هي أيضا أمثال، آيات الأمثال هي أحكام، آيات الجدل هي حكمة، وآيات الحكمة هي جدل. آيات الوعظ هي برهان، وآيات يعني حكمة، وآيات البرهان والحكمة هي أيضا وعظ. فكيف هذه الأقسام متمايزة ومتداخلة؟ دعونا نشرح هذا المثال. هذا مثال فلسفي أو عقلي لكن جيد، يعني سهل التناول. مثلا في الفلسفة أو في البحوث العقلية يقولون الوجود الموجود إما موجود بنفسه أو موجود لنفسه بغيره. لنفسه لنفسه هو الباري تعالى، وموجود لنفسه بغيره الجوهر، يعني لنفسه ليس معه وليس وصف وليس عرض طارئ على شيء غيره، لنفسه موجود لنفسه مثل كثير الموجودات جامدة أو حية. أين موجود لنفسه لغيره وهو الجوهر، موجود لغيره بغيره. موجود طبعا تقسيم ثلاثة نتائج بعد، موجود في نفسه، موجود في نفسه بنفسه لنفسه، في نفسه تطور موضوعيا، لنفسه ليس نعت لغيره، ليس عرض طارئ لغيره، لنفسه هو غني بالذات، موجود في نفسه لنفسه بغيره الجوهر، في نفسه تطور في نفسه ليس زائد متناهي في غيره، لنفسه ليس عرض، لكن الجوهر من المخلوقات موجود بالله بغيره. القسم الثالث موجود في نفسه لغيره بغيره، في نفسه مثل الأعراض، طول هذا البناء، الطول تتصوره في نفسه ولكنه لغيره، نعت لغيره، موجود بغيره بعلله. وهناك قسم رابع وهو أضعف الموجودات، موجود لا في نفسه بغيره لغيره، وهو وجود النسب، او الروابط. هذه زائدة ذاتا ووجودا وقواما وإيجادا لغيرها. يقول هذه التقسيمات الرباعية متميزة، لكن بالدقة إذا نلاحظ حتى الجوهر، حتى الجوهر يمكن أن يلحظ لا في نفسه وبغيره وبغيره، يعني كان من التقسيم الرابع وهو الوجود الرابط أو وجود النسب، يمكن أن يلحظ لأنه يمكن أن يلحظ جزاكا واقعا هذا الجهة اللحاظ موجودة فيه. فكيف هذا القسم الثاني صار هو الرابع؟ يصير الرابع بس من حيثية أخرى. حتى القسم الثاني بالله القسم الثاني يصير هو عفوا القسم الثالث يصير هو القسم الرابع العرب لا في نفسه لغيره وبغيره في يمكن. إذن هاي تداخل الأحكام كيف يعني هي متميزة ومتداخلة؟ ما يعني لها حيثية تتميز بها نفس تلك الحيثية تدخل في أعماقها تتداخل وتتحي. وهذا يقول في أعماقها ليس خيال وسرار، ضوابط تكوينية. المقصود أن نسمع نفسه أنا أريد أن أوصي هذا المثال بقدر ما أريد أن أقول هذا المطلب، وهو أن الأقسام والتقسيمات ليس من الضروري أن تكون متباينة بقول مطلق، مو الضروري، فقد تكون متميزة ومع ذلك تكون متداخلة. في الحقيقة الموجودات الشريفة أو الجهة الشريفة في الوجودات والموجودات دوما على هالشاكلة، ترجع لكمان وجود متداخلة ومتميزة. هنا أيضا بيانات القرآن الكريم أن ما يقال في لسان القرآن أو لسان العترة أنه نزل على ثمانية أقسام، هذه أيضا نلاحظ هذه نقطة لطيفة ضابطة لطيفة في قواعد التفسير أيضا أغفلها كل مناهج التفسير على هذا المنهج، منهج أمومة الولاية والمحتمى. حتى العلامة الطبرطبائي في منهج تفسير القرآن بالقرآن يعتبر باب الأمثال غير باب البرهان والحكمة، لاحظوا كلامه، بنى تفسير على هذا المنهج، باب الحكمة غير باب الأحكام الفقهية، بنى تفسير على هذا، يعني تنظيرا ها وإن كان ارتكازا بحث آخر. باب المواعظ يقول القرآن استخدم المواعظ غير البرهانية، يعتبرها غير برهانية فردية للنفوس. القصص أسلوب القصص أسلوب الأمثال اعتمده القرآن لكن ليس هو مثلا أبواب أخرى. يعني بعبارة أخرى إذا العلامة الطبرطبائي رحمة الله عليه وقبل من المفسرين ولا صدره أو غير أو كذا كاشان اعتمدوا هذه الابواب ان هذه الابواب متباينه متمايزه منفكه عن بعضها البعض، مع ان الصحيح على وفق منهج امومه المحكمات وامومه الولايه والمحكمات في تفسير القران هذه الابواب الثمانيه متمايزه ومتداخله. المفروض أن جناب الأخوة بحسب ما مر بنا من قواعد يحدثون بهذا المطلب قبل أن أقوله، لأنه ننتهي ونصل إلى هذا المطلب وفق ضوابط القواعد التي مرت بنا. وأعجوبة هذا المنهج الذي في هذا المنهج التفسيري أنه يفعل القواعد بشكل غير تفسيسي، بل بشكل هو هذا أصل اللولبي في هذا المنهج، أنه دوما في حالة ترابط ترابط رباط ترابط تلاقم تواصل بين فقرات القواعد، أعمدة القواعد التفسيرية، وبين السور وبين الآيات منظومة وحدانية. يعني بعبارة أخرى هذا المنهج دوما يركز على الوحدة، كما يركز على الكثرة يركز على الوحدة. بينما في مناهج التفسير الأخرى يصعب عليهم تصوير الوحدة الكثرة، كثرة متباينة متمايزة. بينما في هذا المنهج منهج أمومة الولاية والمحكمات، لا، في حين كثرة منظومة وأمومة واحدة هرمية. حيث دوما في حين تعدد الكثير لا بد أن تجد أيضا تلك رابط موحد وحيد. هذا هو العمق في هذا المنهج، من معالم هذا المنهج. وحدة منظومة ونظام، وحدة منظومة ونظام ضرورية. على وفق هذه الضابطة، هنا انت قاعدة، هنا هذه انت قاعدة، دع عنك قاعدة الذكر أن القرآن ذكر وأن القرآن أمثال، دع عنك القاعدة التي نريد أن نريد فيها. نفس القاعدة هذه قاعدة أساسية عندنا منهجية، أو تستطيع أن تقول هذه قاعدة قواعد منهجة من قواعد المنهج. ما هي القاعدة؟ وجود الوحدة، اكتشاف والوقوف على الوحدة والترابط بين القواعد والتداخل، بس ليس فقط ترابط. هذا الشيء اعظم في الوحدة، كانت وحدة عرضية خارجية تربط بين المتكسرات، هي درجة من الوحدة. تارة لا، درجة من الوحدة تداخل، كأنما عين تنظر عين الاخر، في حين لا يلزم عنده فوضى ولا هلوسة ولا انتباه. نفس القاعدة أصل في هذا المنهج يؤكدون، يعني على كل هذا استنباط مبدعي أنه يفوح من بيانات العلمية العلمية، والبحث أمامكم لتنقلوا، وسنستشهد عليه بروايات وآيات عديدة. هذه القاعدة مهمة دعونا معنونها، وهي أهم من ولوج هذه القاعدة الجديدة. هي نفس قاعدة جديدة ذكرناها ارتكازا، الآن دعونا نبلورها ونؤثرها إطارا. ما هي؟ وحدة النظام القرآني، وحدة القواعد القرآنية. هذه الوحدة ليست وحدة اتصال وارتباط سطحي على سطح القواعد، بل هي وحدة تزود في ذوات القواعد، تداخل، وحدة تدخل في الأعمار. هاي كيف تصورها؟ هذه قاعدة، قاعدة قواعد. قاعدة قواعد كيف تصورها؟ هذه مهمة على خطة لنواصل الحديث عنها. أن وحدة النظام القرآني، وحدة القواعد القرآنية، ليست وحدة على مستوى السطح والرباط السطحي، بل وحدة على مستوى العمق الذاتي للقواعد، متداخلة في حين متمايزة. ونكمل الحديث إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله.